الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ختام البحث عن شرطية القدرة على التسليم الذي هو الشرط الثاني عند المصنف من شرائط العوضين، ثبت بالتعرض إلى كلام ذكره المحقق الإصفهاني وتابعه على ذلك بعض الأعلام من أن شرطية القدرة على التسليم لا نحتاجها في باب الإجارة على الأعمال، وإنما نحتاجها في الإجارة أو المعاوضة على الأعيان. إذا كانت الإجارة على العين كمنفعة الدار أو بيع الدار، حينئذ يشترط من جملة الشروط القدرة على التسليم. وأما إذا كانت الإجارة أو المعاوضة على العمل، كما لو آجر نفسه للخياطة أو لأي عمل من الأعمال، هنا مع عدم القدرة على العمل على تسليم العمل، يقول المحقق الإصفهاني: سوف لا يكون العمل مملوكا لصاحبه، لأن من لا يتمكن من الخياطة إذن لا يملك الخياطة، فكيف يملك للغير الخياطة؟ فينتفي شرط آخر من شروط العوضين الذي سوف يأتيه، وهو الشرط الثالث، وهو عدم المملوكية. فمع عدم القدرة على العمل وتسليم العمل في الإجارة على الأعمال، تنتفي المملوكية والملكية التي هي شرط مستقل في العوضين في باب المعاوضات ومنها الإجارة. ولا نحتاج إلى البحث حينئذ عن دليل على شرطية القدرة على التسليم في مثل هذه الموارد. هذا الكلام الذي ذكره المحقق الإصفهاني في كتابه الإجارة وتابعه عليه بعض الأعلام غير تام، فذلك أما أولا فلأنه لا يجري في مورد يكون المجير قادرا على العمل في نفسه، لكن لا يمكنه أن يعمل للمستأجر. للمستأجر لا يمكنه أن يعمل، لأنه يوجد مثلا مانع تكويني يمنعه من أن يخيط ثوب المستأجر. يوجد إنسان جائر يقول له يمنعه من أن يخيط ثوب المستأجر، قادرا على أن يخيط أو أن يعمل عملا في نفسه، لكن العمل للمستأجر تسليم عمله للمستأجر يكون فيه منع ويكون فيه عجز وعدم القدرة. حينئذ هنا يمكن التفكيك فيكون مالكا لهذا العمل، لكن هذا العمل لا يمكن أن ينتفع منه المستأجر ويتسلمه المستأجر، لا أنه لا يكون قادرا على أصل العمل. فليس عدم القدرة على التسليم في باب الأعمال مستلزما لعدم القدرة على إيجاد العمل لكي يكون مناسبا، لكي يكون مستلزما لانتفاء المملوكية. وكذلك أوضح من هذا ما إذا كان مالكا للعمل في ذمة الغير، كما إذا كان قد آجر شخصا للخياطة وذاك الخياط قادر على الخياطة لكنه ليس مستعدا لأن يخيط ظلما وجورا، لا يخيط، وهذا المالك لعمله وهو المستأجر عاجز من إجباره على أن يعمل لأن ذاك قوي جائر ظالم. فإذا أراد أن يملك الآن هذا المستأجر، يملك ما يملكه من عمل الغير لشخص ثالث، هنا يكون مصداقا أيضا لعدم القدرة على التسليم. هذا مالك، هذا المالك للمنفعة لعمل الخياطة، المستأجر الموجر، الموجر الأول مالك أو الأجير لأنه قادر على العمل، المستأجر مالك الأول باعتبار أنه القدرة على التسليم موجود، وإنما ذاك الموجر لا يعمل وهذا لا يتمكن من إجباره. حينئذ المستأجر يمكن أن سوف يأتي أنه الشرط مملوكية المنفعة، سواء كان من باب أنه هو المالك الأصلي للمنفعة كالمالك للعين أو المالك لعمل نفسه، أو أن المستأجر يؤجر من جديد المال أو المنفعة يملكها للغير، فإن هذا أيضا إيجار. المستأجر أيضا له حق الإيجار، يعني له أن يؤجر أو يملك ما يملكه بالإيجار لمستأجر ثاني. فهنا حينما أراد يريد أن يؤجر هذا العمل للمستأجر الثاني، هنا المملوكية تكون محفوظة هم للأجير الأول وهم للمستأجر الثاني، فإنه مالك بالإجارة لعمل الخياطة في ذمة الأجير أو في عمل الأجير. الآن يريد أن يملكه لمستأجر ثاني، يقول أملكك هذا الخياطة التي أملكها، يملكها له بناء على صحة مثل هذه الإجارة. حينئذ يكون المنتفي هنا ليس هو المملوكية، لأن المملوكية محفوظة، وإنما المنتفي القدرة على التسليم والتسلم. لا يمكن للمستأجر الأول أن يسلم حينئذ هذا العمل الذي يملكه، لا يمكنه أن يسلمه للمستأجر الثاني. إذن فليس دائما انتفاء القدرة على التسليم في باب الأعمال مستلزما لانتفاء المملوكية، لانتفاء أصل القدرة على العمل. هذا أولا. وثانيا أنه أساسا المملوكية الاعتبارية ليس شرطا في صحة المعاوضة في باب عمل الإنسان، تمليك الإنسان لعمل نفسه أو لذمة نفسه إلى الغير، فإن ما سوف يأتي من الشرط الثالث أن يكونا مملوكين سوف نذكر هنا بأن المملوكية ليست شرطا، المملوكية الاعتبارية نعم قد يكون مثلا شرطا في تمليك مال الغير، في تمليك المال الذي هو غير نفس الإنسان أو ذمته أو عمله، أما في باب الذمة وفي باب تمليك الإنسان لعمل نفسه لا يشترط فيه المملوكية الاعتبارية. نعم يشترط السلطنة، أن يكون هذا الشيء تحت سلطانه، والسلطنة هنا أعم، ذكرنا في بحث تعريف مفهوم الملكية في القسم العام أن السلطنة هناك سلطنة تكوينية وهناك سلطنة وضعية اعتبارية. في باب تمليك الإنسان لمال في ذمته للغير أو تمليك الإنسان لعمله للغير، هنا لا يوجد قبل التمليك ملكية اعتبارية وسلطنة وضعية للإنسان تجاه نفسه أو تجاه ذمته أو تجاه عمله. الإنسان مالك لنفسه ولذمته ولأعماله ولكل شؤونه الذاتية له بالملكية والسلطنة التكوينية لا بالسلطنة الوضعية، فإن العقلاء هنا لا يجعلون ملكية اعتبارية وضعية، لا يقولون كل إنسان له الملايين من الأموال الذمية في ذمته لنفسه، لا يقولون أن الإنسان مالك لنفسه بالملكية الاعتبارية أو مالك لعمله الملكية الاعتبارية. نعم الملكية الحقيقية سميناها هناك بالملكية الحقيقية أو العقلية موجودة هنا، بمعنى جامع السلطنة الأعم من السلطنة الوضعية أو السلطنة التكوينية التي ترجع بحسب الحقيقة إلى القدرة، القدرة على العمل. وكلما كانت القدرة حينئذ موجودة إذن يصح حينئذ أن الإنسان يملك ويعطي سلطنة وضعية لهذا الشيء الذي تحت سلطانه بالسلطنة التكوينية والقدرة التكوينية إلى الغير. إذن فلا بد أن نرجع إلى شرطية القدرة لا شرطية المملوكية. شرطية القدرة على التسليم حينئذ تكون، والقدرة التكوينية على التسليم تكون شرطان إذا اشترطناها لا المملوكية الاعتبارية. فهذا الكلام غير تام. ثانيا بهذه النقطة، هذا تذييل بالنسبة لشرطية القدرة على التسليم. الشرط الثالث الذي يذكره السيد الماتن أن يكون مملوكين، فلا تصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك. يشترط في العوضين المنفعة والأجرة معا أن يكونا مملوكين للموجر والمستأجر. فلا تصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير. إجارة مال الغير بما إذا كانت في العين للغير التي يراد إيجارها. الإجارة بمال الغير تكون الأجرة من الغير إلا مع الإجازة من ذلك الغير المالك. هذا الشرط الثالث من شرائط العوض. هذا الشرط ذكره في المقام لا يخلو من إشكال، يعني شرطية هذا الشرط يمكن أن يشكل في أصله بعنوان شرط من شرائط العوضين، فإن الماتين يعدد شرائط العوضين. اعتبار المملوكية من شرائط العوضين سواء في باب الإيجار أو في باب البيع مطلق المعاوضات لا يخلو من إشكال. والوجه في ذلك أن هذه الشرطية أي المملوكية أن يكون الشيء مملوكان، هذا يراد به إخراج أي شيء. هنا عدة احتمالات، أنه بشرط المملوكية في العوضين يراد التحرز وإخراج شيء لا محالة الذي يكون فاقدا لهذا الشرط. ما هو هذا الذي يراد إخراجه؟ احتمالات عديدة كلها لا يمكن قبولها. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من شرطية المملوكية في قبال أن يكون المال للغير كما هو صريح المد أو ظاهر المد، أن يكون مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير. فيكون المقصود من المملوكية حينئذ شرطية المملوكية أن تكون الملكية، أن تكون الملكية له لا لغيره، يعني الشرط إضافة الملكية إليه لا أن تكون المملوكية للغير في قبال أن تكون الملكية للغير. إذا كان هذا هو المقصود كما هو ظاهر العبارة فهذا ليس شرطا من شرائط العوضين. هذا صحيح، بيع أو إيجار غير المالك من دون إجازة المالك باطل كما يقول الماتن، لكن هذا ليس من شرائط العوضين، هذا من شرائط المتعاقدين، لأن غير المالك لا يجوز له البيع أو الإيجار لهذا المال لأنه ليس له السلطنة على التمليك والتصرف الوضعي في المال. هذا من شرائط العوضين كما ذكرنا فيما سبق. قلنا من جملة الشروط في العوضين أن يكون وليا أو أن يملك التصرف، أن يكون له الولاية على التصرف. فمن لا يكون له الولاية على التصرف حتى إذا كان مالكا كالصغير أو السفيه لا يصح تصرفه بيعه إيجاره. الإنسان بالنسبة لمال الغير لا يكون له ولاية ولا يكون له القدرة الشرعية على التصرف، ومن هنا لا تكون سلطنته، لا يكون تصرفه بيعه أو إجارته صحيحا. فهذا بحسب الحقيقة إن شئتم قلتم عدم صحة وعدم صحة إيجار الإنسان أو بيع الإنسان لمال الغير، عدم صحته ليس لنقص في المال، لنقص في المتصرف لا لنقص في المال المتصرف فيه. المال المتصرف فيه صالح للتصرف لا نقص فيه. والبحث الآن في شرائط العوضين، يعني في شرائط المالين. فالمال هنا لا نقص فيه، العاقد فيه نقص. العاقد لعقد الإيجار أو لعقد البيع الذي هو المتصرف في هذا المال نقص وقصور في تصرفه، لأنه هو ليس وليا على الغير وعلى أموال الغير. ولهذا لو كان وليا، إما من قبل الشارع جعله وليا أو هو ذلك الغير جعله وليا كما في المأذون، أعطاه الإذن في التصرف في ماله، وكله جعله وكيلا، حينئذ تنفذ تصرفه، ينفذ تصرفاته، مع أنه يبقى على ملك الغير ليس ملكا له، المال ليس مملوكا له، مع ذلك يكون إجارته أو بيعه صحيحا، لأن القصور في المتصرف ارتفع بإعطائه الولاية من الشارع كالولي على مال الطفل أو كالحاكم الشرعي الولي على الأموال العامة، يعني ليس مالكا لهذه الأموال، أو من قبل المالك أعطيت الولاية له كالوكيل أو المأذون، يعني مع أن المال ليس ملكا له ليس مملوكا له، مع ذلك تصرفه يكون صحيحا. إذن فشرطية المملوكية بهذا المعنى الأول ليست شرطية راجعة إلى المالين والعوضين، وإنما من شروط المتعاقدين بحسب الحقيقة، لأن عدمه نقص في المتصرف في العاقد لا نقص في المال المعقود عليه، لا نقص في المال. إذن فهذا المعنى الأول لا ينبغي درجه في ضمن شرائط العوضين. المعنى الثاني للمملوكية أن يراد بشرطية المملوكية المملوكية في قبال أن لا يكون المال أن يكون المال أن لا يكون المال قد جعلت له الملكية الاعتبارية. أليس الأموال على قسمين، بعضها مملوكة وبعضها لا تكون مملوكة، فيشترط مملوكية المال والعوض أو المعوض في قبال أن لا يكون هذا مجعولا له الملكية الاعتبارية، فلا بد أن يكون العوضان مما جعلت لهما الملكية الاعتبارية. أما إذا لم تكن مجعولة لها ملكية اعتبارية لا للمالك ولا لغير المالك، لا أنها مجعولة لغير المالك، لهذا غير مجعول كما في المعنى الأول، حينئذ هنا لا يصح الإيجار. وبهذا يراد إخراج الموارد التي لا تكون المال الملكية مجعولة أصلا لذلك المال، لا لهذا ولا لغيره، من قبيل موارد الإباحات المباحات الأولية، الأموال التي تكون مباحة بالإباحة الأول ليست مملوكة لا لهذا الشخص ولا لشخص آخر. فيراد بشرطية المملوكية أن يكون المعوض والعوض مجعولا لهما الملكية الاعتبارية في قبال أن لا يكون مجعولا لهما الملكية الاعتبارية. هذا من خصوصيات العوضين، هذا من خصوصيات المال والعوض. فالمال الذي لا يكون مباحا الذي يكون مباحا كالمباحات الأولية ولا لم تجعل بإزائها ولها المملوكية والملكية الوضعية لا يجوز بيعها وشراؤها، لأنه نسبتها إلى الطرفين على حد واحد، مثلا لماذا لا يجوز هذا أن يبيع هذا المال للغير، ليس هذا مملوكا وملكا أصلا لأحد. فيكون شرطية المملوكية لإخراج فرض الإباحة. إذا كان هكذا هذا الكلام أيضا واضح قابل للإشكال عليه، وذلك لأنه أولا لا يشترط في صحة البيع والإيجار، يعني صحة العقد والمعاوضة على مالين، أن يكون هذا المال مملوكا بالملكية الاعتبارية، يكفي أن يكون لا يشترط أن يكون مملوكا بالملكية الاعتبارية، بدليل أنه يصح للإنسان أن يبيع المال الكلي في ذمته للغير، أو أن يؤجر عمله الكلي أو الشخصي للغير، يملكه للغير، مع أنه بقطع النظر عن هذا الإيجار أو البيع، قلنا قبل قليل في ذيل البحث المتقدم، لم تجعل الملكية للإنسان على أموال ذمته بالملكية الاعتبارية، ولم تجعل الملكية الاعتبارية بين الإنسان وبين أعماله، وإنما هي ملكية حقيقية بمعنى القدرة التكوينية على التصرف على الفعل على العمل أو على إشغال ذمته. فالمال ملكية والمملوكية في مثل هذه الموارد غير موجودة، مع أنه يصح بيعها، وهذا نقض. لو كان يشترط في صحة المعاوضة على مال منفعة أو عينا أن يكون مملوكا في قبال أن لا تكون الملكية مجعولة والمملوكية مجعولة له، بيع الإنسان ما في ذمته يكون باطلا. إيجار الإنسان لعمله أو للخارجي أو لعمله لعمل في ذمته يكون باطلا، لأنه قبل هذا العقد لا يكون مالكا بالملكية الاعتبارية، وإنما يصح بحسب الحديث. إذن فأصل المملوكية ليس شرط، هذا أول. وثانيا في مورد الإباحة، لو افترضنا أن تنزلنا عن النقض المسابق، مع ذلك نقول المباحات الأموال المباحة إنما لا يصح بيعها وإيجارها، لا لأنها ليست مملوكة، لم تجعل الملكية لها لهذا الإنسان، بل لأنها لا ولاية لهذا الإنسان على المباحات، حيث أن هذا المال من المباحات، الولاية وال حق التصرف في مال فرع أن يكون هذا الإنسان له الولاية على ذاك المال، والولاية إنما تأتي إما من الملكية من باب الناس مسلطون على أمواله عليه السلطنة هي الولاية، أو من باب الإذن من المالك أو من الشارع الذي هو مالك الملوك. وهنا إنما لا يصح بيع المباح أو لا يصح إيجار المباح لأن البايع ليس وليا، ولذلك لو فرض أن البايع كان وليا كما في الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي الإمام بمعنى الإمام يصح أن يبيع المباح كما في باب الإقطاع، أن يقطع الأراضي الميتة أو الأراضي المباحة لو فرض أن هناك أراضي ليس لها ملك، أو سائر الأمور الأخرى من المباحات، إذا أراد أن يقطع مقدارا من المباحات يقطعه الحاكم الإسلامي أو الإمام إلى جهة شخص دولة له هذا التصرف بحكم ولايته على الأموال، سواء الأموال المملوكة بالملكية العامة أو غير المملوكة من المباحات له الولاية عليها، فله الحق في أن يأذن استفادة أو أن يملك المباحات إلى من يريد أن يملكها له. إذن فعدم صحة البيع أو الإيجار للإنسان المكلف العادي للمباحات ليس لأن هذا مباح والإباحة لا تناسب مع التمليك ويشترط أن يكون مملوكا مثلا، بل لأن هذا الذي يريد أن يبيع أو يريد أن يجر ليست له الولاية على ذلك، لا ولاية له ولا سلطنة له على هذا التصرف، لو كان يعطى السلطنة ولو من قبل الشارع يقال أنت لو بعت المال المباح لشخص أو أعطيته لشخص يصبح له، هنا سوف يكون نافذا كما هو المستفاد من أدلة الولاية العامة للإمام، فإن تلك الأدلة تدل على أن الإمام له الولاية على التصرف الوضعي في المباحات تمليكان اقطاعان اذنان للاستفادة منها والانتفاع بها، او منعان يمنع من يريد ان ينتفع بالمباحات للحاكم الشرعي ان يمنع. فلو قال لا يجوز لأحد ان يأخذ من هذه المياه مثلا التي هي من النهر الفلاني من المباحات مثلا، لا يجوز لأحد ان يأخذ من هذا الماء وضعا ايضا لا يجوز، لا فقط تمليكا. واذا قال يجوز فيجوز، اذا قال هذا النهر بكل ما فيه من الثروات للجهة الفلانية سوف تكون للجهة الفلانية مع انه مال مباح. اذن فالمملوكية في قبال الاباحة ايضا ليست شرطا في صحة المعاوضة، وانما الشرط ان تكون له الولاية، وهذا قلنا من شروط المتعاقدين، ليس هذا من شروط العوضين. وإن أريد بالمملوكية معنى ثالثا وهو المالية، أن يكونا مملوكين أي أن يكونا مالين في قبال ما لا مالية له، ما لا يكون مالا أصلا، فهذا مضافا إلى أنه غير العنوان المأخوذ في الثاني أن يكون مملوكين، لم يقل أن يكون مالين أو لهما المالية. في المكاسب الشيخ الأنصاري ذكر المالية والملكية معا، لكن هنا لم يذكر إلا المملوكية، شرطية المالية لم تذكر. عنوان المملوكية إذا غير عنوان المالية، خصوصا مع التصريح التفسير فلا تصح التفريع الذي فرعه السيد الماتن قرين على أنه لا يريد هذا المعنى. لكن لو أراد شخص هذا المعنى، أراد شرطية مالية في العوضين، فلا بد أن يكون العوضان مالين. فهذا قد يكون صحيحا، لكنه مبني على نكتة بيناها لعله في الأبحاث العامة، من أن باب المعاوضات والعقود لا تصدق في موارد لا يكون للعوضين مالية. فكأن مثلا لغتان عنوان العقد لا يتوقف على ذلك، عنوان العقد بل حتى البيع والإيجار لا يتوقف على كون العوضين لهما المالية. لكن قد يكون منصرف الإطلاقات والأدلة في باب الوفو بالعقود والتجارة عن تراب ونحو ذلك أن يكون عنوان التجارة مأخوذ فيه المالية يقينا لغتان، لأن التجارة بمعنى تكسب المال، كسب المال. البيع ووفو بالعقود أيضا يقال أن هذا ناظر إلى العقود التي تكون فيها غرض مثلا عقلائي، والذي في باب الأموال يكون قوامها بالمالية. كذلك البيع عبارة عن مبادلة مال بمال كما قال صاحب المصباح مثلا، فإذا لم يكن مالا لا يصدق عليه عنوان البيع، وإن كان نحو مبادلة، لكن لا بين مال ومال، بين ما ليس مالا مع ما يكون مالا. فمن لا يقبل شرطية المالية، هناك من كان لا يقبل شرطية المالية حتى في البيع فضلا عن عنوان التجارة، فضلا عن عنوان العقد، حتى في البيع لا يقبل شرطية المالية، حينئذ يكون هذا العنوان عنوان البيع أو عنوان العقد صادقا، ولو لم يكن هناك مالون، لم تكن مالية للمعوض أو لم تكن مالية للعوض. إذن فهذا الوجه، فهذا الشرط الثالث الذي يقوله السيد الماتن بعنوان شرائط العوضين، إما لا بد وأن يرجع إلى شرط الولاية من شرائط متعاقدين، أو لا يكون له معنى صحيحا، أو يرجع إلى معنى إلى شرطية المالية الذي هو خلاف الظاهر بل خلاف تصريح السيد الماتن أنه لا يريد هذا المعنى، وإلا كان يعبر بالمالية وهو بحث آخر لم يتعرض له السيد الماتن. هذا الثالث. الرابع أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للإشتعال، ولا الحطب للإشعال، وهكذا. هذا شرط رابع من شروط العوضين هذا الشرط، أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع حفظ العين. أما إذا كان الانتفاع بها مستلزما لإتلاف العين دائما فلا يمكن إيجارها حينئذ، سوف لا يمكن هنا إيجار مثل هذه العين، لأن الإيجار عبارة عن تمليك المنفعة مع حفظ العين للمالك، حفظ الرقبة. فهنا حينما يؤجر هذه المنفعة التي يكون استيفاؤها والانتفاع بها مستلزما لانتفاء الرقبة، هذا حينئذ يؤدي إلى إما إلى التناقض أو إلى تمليك الرقبة. إما يتناقض هذا المؤجر مع نفسه لأنه يملك المنفعة مع شرط حفظ العين، هذا تناقض معناه لا ينتفع، حفظ الرقبة معناه لا ينتفع وهذا تناقض من لم يملك، أو معناه أنه ملكه المنفعة مع الرقبة وهذا بيع وليس إيجار. فإما يقع في التناقض أو يقع في البيع، تمليك الرقبة لا تمليك المنفعة من دون الرقبة. وهذه الشرطية صحيحة في نفسها، لكن أيضا هناك إشكال فني في ذكرها هنا، لأنه كأن السيد الماتن أراد أن يكثر الشروط في باب العوضين، وإلا هذا ليس شرطا في العوضين، هذا بحسب الحقيقة رجوع إلى هذا، معناه أنه لا عوض، لا يوجد العوضان هنا حينما يريد أن يؤجره الخبز للانتفاع للأكل أو الحطب للإشعال، لا يوجد منفعة مستقلة عن العين باقية، العين تبقى من دونها لكي يمكن إيجارها تمليكها، فإن الإيجار عبارة عن تمليك المنفعة مع حفظ الرقبة. هنا لا توجد منفعة مع حفظ الرقبة لكي يمكن تمليكها، فعدم إمكان صحة الإيجار لعدم وجود المعوض، المعوض وهو المنفعة مع حفظ الرقبة، المنفعة القابلة للاستيفاء والانتفاع مع بقاء الرقبة لا توجد هنا بمثل هذه الموارد، ومع عدم وجودها لا وجود للمعوض، لا أن الشرط المعوض غير موجود. نحن نتكلم في شرائط العوضين، شرائط العوضين يعني نفس العوضين موجودان لكن نبحث عن شرائطهما. أما الشيء الذي يؤدي، الشرط الذي انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء المعوض أو انتفاء العوض، هذا ليس من شرائط العوض، هذا نفس العوض نفس المعوض. فذكره بعنوان شرائط العوضين هذا الذكر لا يكون صحيحا لا محالة. إذن فهذا وإن كان الإيجار في مثل هذه الموارد باطلا، لكن وجه بطلانه ليس انتفاء شرط من شرائط العوضين إلا بهذا العنوان الانتزاعي، وإلا هذا ليس شرط، وجه بطلانه أنها مثل هذا الإيجار إما تناقض أو بيع، إما تمليك للرقبة فهذا ليس إيجار، إما تناقض يعني لم يملك شيئا، لأنه ليس هناك منفعة، لا توجد منفعة، هذه المنفعة تكون العين باقية مع استيفائها لكي تملك هذه المنفعة. فوجود منفعة تكون مستقلة عن الرقبة والرقبة تبقى مع استيفاء تلك المنفعة، هذا دخيل في تحقق المعوض، لا أنه هذا قوام الإيجار وحقيقة الإيجار بهذا، لأنه حقيقة كل عقد معاوضة بوجود العوضين. قلنا فيما سبق أن العوضين من أركان العقد لا من شروط صحة العقد، فمن دونه لا معوضة فلا إيجار. إذن فذكره بعنوان الشرط للعوضين فيه مسامحة واضحة، لعل السيد الماتن كان يريد من الشرط المعنى الأعم من وجود العوض، ما يكون ركنا وما يكون شرطا، يعني ما يكون محققا للعوض أو ما يكون مثلا شرطا في صحة العوض، في صحة المعاوضة على ذلك العوض. فهذا الرابع وضعه هكذا. الشرط الخامس من شروط العوضين أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها. الشرط الرابع الخامس أن تكون المنفعة مباحة، هذه المنفعة التي يراد تمليكها بعقد الإيجار أن لا تكون منفعة محرمة، فإذا كانت منفعة محرمة تبطل المعاملة لا تصح، وتحرم أيضا حرمة تكليفية كما أن الأجرة أيضا تحرم، لا يملك الأجرة الطرف الآخر. هذا الشرط هو المشهور، بل لعله مجمع عليه متسالم عليه بين الفريقين العامة والخاصة، بل لعله بين الفقهاء جميعا حتى في الفقه الوضعي، فإنهم أيضا يشترطون عدم ممنوعية المنفعة المستأجرة، وإلا لو كانت ممنوعة قانونا لا تصح الإيجار، لا يصح الإيجار. إلا أن البحث في الدليل على هذه الشرطية، ما هو الوجه لهذه الشرطية، شرطية المنفعة؟ يمكن أن يستدل على شرطية إباحة المنفعة بوجوه، أحسنها وأهمها الوجه الأول، وهو وحاصله ما أشرنا إليه في بعض البحوث العامة عن العقد، قلنا هناك من أن الغرض النوعي في باب المعاوضات ليس هو مجرد لقلقة اعتبار ملكية كأمر اعتباري، وإنما المهم العقلائي والغرض العقلائي النوعي في المعاوضة استيلاء كل من الطرفين على المال، ذلك المال الذي بيد الآخر. هذا الاستيلاء على ذلك المال هذا هو روح العقد، أقول الغرض النوعي من العقد، الغرض من العقد. فحينئذ هذا الاستيلاء الخارجي على المال عقلا انتفاؤه لا يستلزم انتفاء الملكية، الملكية معقولة، الملكية الاعتبارية قلنا فيما سبق يمكن أن تجعل على مال لا يمكن استيلاء الطرف عليه، لكن يكون مملوكا أينما كان في اللوح المحفوظ في أي مكان، يكون مملوكا لهذا الإنسان بالملكية الاعتبارية الوضعية، إلا أنه أي فائدة في مثل هذه الملكية عقلائيا إذا كان مما لا يمكن أن يتحول هذه الملكية إلى استيلاء خارجي ووفاء خارجي بالمال للغير بيد الغير. حينئذ هذا الاستيلاء الخارجي تارة ينتفي انتفاء تكوينيا كما في موارد عدم القدرة على التسليم والتسلم، الانتفاء الخارجي هناك من باب أنه لا يوجد إمكان على الاستيلاء على المال خارجا في موارد انتفاء القدرة على التسليم والتسلم، فيكون العقد باطلا. وهذا كان مدرس شرطية القدرة على التسليم عند العقلاء، والذي قلنا أنه ممضى شرعا أيضا. وأخرى يكون الاستيلاء الخارجي تكوينا ممكنا ومقدورا، القدرة التكوينية على ذلك موجودة، لكن القانون منع من ذلك، القانون منع وجعل الممنوعية خارجا من أن يستولي هذا على هذا المال أو أن ينتفع بهذه المنفعة بهذا الانتفاع. هنا لا يوجد منع تكويني، امتناع تكويني للاستيلاء أو للانتفاع، لكن يوجد منع تشريعي، ويوجد امتناع مثلا تشريعي، ممنوعية شرعية قانونية لهذا الانتفاع أو الاستيلاء. حينما القانون يجعل مثل هذه الممنوعية مثل هذا القانون، يعني صاحب هذا القانون والمشرع لهذا القانون يرى حينئذ أن ذاك الغرض النوعي للمعاوضات وللمبادلات في مثل هذا المورد غير متحقق، لا يتحقق. فمن زاوية نظر هذا المشرع للممنوعية، ممنوعية الانتفاع أو ممنوعية الاستيلاء على هذا المال، من زاوية نظر هذا القانون يكون المعاوضة على مثل هذا المال فاقدة للغرض النوعي الذي قلنا فقدان الغرض النوعي يؤدي إلى بطلان المعاملة، بل لعله يؤدي إلى انتفاء ركنها لا معاوضة أصلا بحسب النظر العرفي القانوني. إذن فحيث أنه من زاوية نظر هذا القانون لا يكون الغرض النوعي من المعاوضة وهو الاستيلاء والتوفية الخارجية للمال محفوظا، إذن فلا يكون مثل هذا المورد مشمولا لعمومات صحة المعاوضات والمبادلات من البيع والتجارة والإيجار والعقود ونحو ذلك. وهذا وجه صحيح وجيه، فإن أدلة أوفوا بالعقود وأدلة التجارة عن تراض وأحل الله البيع ونحو ذلك لا بد وأن تحمل على ما يكون واجدا لما هو دخيل في الغرض النوعي من هذه العقود، وهذا ما أثبتناه في البحث العام. وما هو دخيل في الغرض النوعي حيث أنه يختلف باختلاف المشرعين أنظار التشريعية، فلا بد أن يحمل بلحاظ ما يكون واجدا للغرض النوعي من زاوية النظر هذا المشرع وهو شارعنا. فإذا كان من زاوية نظر شارعنا هذا ممنوع، هذا الانتفاع استيجار مثلا البيت أو الدار لإحراز المحرمات أو لبيع الخمر فيها يكون محرما ممنوعا قانونا من زاوية نظر هذا القانون، إذن هذا الانتفاع لا يكون متحققا في الخارج تحققا قانونيا، فلا يكون الغرض من هذا الإيجار الذي هو الإيجار لخصوص هذه المنفعة، منفعة إحراز المحرمات أو بيع المحرمات فيها، لا يكون حينئذ واجدا، لا يكون معاوضة من زاوية نظر هذا المشرع، فلا يكون مشمولا لأدلة صحة المعاوضات والمبادلات والعقود والبيع من قبل هذا المشرع. هذا الوجه الأول من الوجوه، وتأتي الوجوه.